وهذا هو الشريط الرابع من كتاب الإسلام أقوى. نتابع القراءة تحت عنوان الصراع الطبقي في العالم الحديث. توجد نقطة ثابتة لا ينفك الماركسيون يثيرونها، وهي أن الأموال تستقطب في أيدي فئة قليلة من الشعب، أي أيدي الطبقة البرجوازية الكبيرة الممسكة بمقاليد المصانع والمعامل، وأن هذه المشكلة ستؤدي إلى زوال الطبقة الوسطى من تجار وحرفيين وصغار البرجوازيين. إلا أن الواقع التطوري للأنظمة الرأسمالية يكذب هذه المقولة، والطبقة الوسطى لم يظهر فيها أي عارض من أعراض زوالها، وإنما الأمر على العكس تماما. وقد دلت الدراسات الإحصائية على تواجد كيان هذه الطبقة مع التطور التقني للصناعة، لأن الدولة مؤلفة من عديد من القطاعات المتآلفة فيما بينها، وكل قطاع له نشاطاته المستقلة، وهذا لا يمكن طمسه. وأبناء الطبقة الوسطى هم الذين يشكلون الأكثرية الساحقة والأكثر نشاطا في أجهزة الدولة وإدارة منشآتها، ناهيك عما تلعبه من دور هام في كافة النشاطات الاجتماعية الأخرى. والطبقة العاملة التي كثيرا ما ذرف الماركسيون الشيوعيون دموع التماسيح على أوضاعها لا تتردى في أوضاع سيئة مع تطور الثورة الصناعية، وإنما على العكس تزداد أوضاعها تحسنا مع ازدياد مكتسباتها الجديدة. إن البروليتاريا اليوم غيرها التي كتب عنها ماركس، إنهم يكدحون 12 ساعة في اليوم وليس لهم من يلجؤون إليه، لا نقابة ولا تشريعا اجتماعي، وأترهم خاضعين لقانون الأجور الصارم، حتى لا يبدو أن سوء الحظ ونكد الطالع يكاد يكون مقصورا عليهم. حاشية أفيون المثقفين، الصفحة 15 بعد 100، انتهى. ولو كان صحيحا ما تدعيه الماركسية لكانت أحوال الطبقة العاملة قد زادت سوءا عما وصفها عليه ماركس، ولكن العامل في المجتمعات الرأسمالية يعيش اليوم حياة هي أقرب إلى الترف منها إلى العسر، والتطور الإنتاجي قد سمح له أن يقتني جميع الآلات والأدوات التي توفر الراحة والسعادة، وجعله يصم أذنيه عما يهمس به الماركسيون من شائعات عن تفاقم الأوضاع وتدهورها. الفصل السادس: النزعة المادية، نظرية ماركس الأساس. لقد سبق لنا أن عرضنا في أبحاثنا السابقة المبادئ الأساس التي قامت عليها المادية الجدلية، ورددنا على النقاط التي كثيرا ما أثار حولها كتاب وفلاسفة الماركسية الضجة في عالم الفكر وميادين الحياة العملية. تلك الضجة التي هي أشبه ما تكون بصوت الطبل الأجوف، لكن ذي الصوت الرخيم المجلجل بأنغام الغوايات والتضليل، مبعث خطر هذه الفلسفة التي تجر قارئها إلى دوامة المزالق أو تأخذ به في سراب دونه ألف سراب. ولقد جهدنا أن يكون ردنا فيما عقدنا من الفصول السابقة مشبعا بالروح العلمية، قائما على المبادئ التطبيقية، دحضا لتلك الفكر التي زرعها الماركسيون بجدلهم العقيم باللف والدوران حولها، انطلاقا في سبل المغالطات الفكرية التي يربطون بعضها بالبعض الآخر لتشكل سلسلة من التناقضات والأحكام الفاسدة القائمة على قواعد أفسد، والتي تحتاج إلى المزيد من الدراسة لتوعية الشعب العربي إلى الأخطار المحيقة به، ساعين بالوقت ذاته إلى تقويض تلك الركائز الطوباوية المتحذلقة المتبرقعة بالوشاح العلمي والنقاب الفلسفي. ولا بد لنا ونحن في سبيلنا هذه أن نلقي النور على حقيقة واقعية لصدى الفلسفة الماركسية وأثرها حين شرع ماركس بوضع مبادئها، وإن كان لفظ المبادئ ليس إلا القول على سبيل المجاز، لأن ماركس كما مر بنا لم يأتي البتة بالشيء الجديد، بل كان جل إنتاجه الفكري عملية ترقيع واستعارة وأخذ عن معينين هما مادية فاورباخ والمثالية الهيجلية. ثم ادعى بأن مادية فاورباخ دينية المنزع وهدفه هو الإلحاد، وقال بأن مذهب هيجل قلب الحقيقة رأسا على عقب، وأنه أي ماركس أقامها على قدميها بعد أن كان رأسها في التراب. وقد عمدت الماركسية إلى استغلال نتاج الفكر العالمي من علم وسياسة واجتماع والعمل لسكبها في قالب المادية، إلا أن المعلومات التي أراد ماركس حصرها في إطار فلسفته لم تمتزج لتشكل وحدة بين الحقائق العلمية ومبادئ المادية، بل ظلت مواد غير متجانسة مليئة بالتناقضات الفكرية مشحونة بالنشاز الترقيعي مستعصية على كل محاولات سد الثغرات فيها. ومن الجدير القول إن العصر الذي عاش فيه فيلسوف الماركسية كان عصرا تنازعت فيه الأهواء وتضاربت الاتجاهات الفكرية، مما ساعدها على بث بذورها وانتشار تيارها، ولا سيما طغيان موجة الإلحاد في العالم الأوروبي في القرن 18. وكان انطلاقها كوبرنيكوس الفلكي في المجموعة الشمسية، والتقاء القول بالموجة السديمية بالنظرية الداروينية في النشوء والارتقاء، ناهيك عن تصلب رجال الكنيسة وجمودهم عند مفاهيم سطحية لم يقبلوا لها بديلا. ولقد تجلى آنذاك الصراع على أشده، غير أنه لم يكن صراع طبقات بل صراع العقليات بين القديم والحديث. الأول يتمسك بحرفية النصوص والعلوم التي ورثها عن آبائه ونشأ عن مفاهيمها، والثاني المستقبل لكل فكرة جديدة يكشفها العلم ويبني على أسسها المجتمعات. ولم يلبث الشعب الذي لم يكن براحة من تسلط رجال الكنيسة وطغيانهم أن انحاز إلى تيار الجديد ضد القديم. وكانت النتيجة أن تنكر الأوروبيون لرجال الدين والكنيسة التي عانت منها أوروبا ما عانت، وبخاصة أنها كانت تمثل كافة السلطات الدينية والسياسية والاجتماعية معا، مما ساعد على تبلور الاتجاهات المناهضة لها، وبالتالي لرمي بذور الماركسية في تلك التربة المهيئة طبيعيا لتقبل تلك المبادئ التي من أحد عناصرها إنكار الخالق والتنكر لمبادئ الدين. ولكن قبل المضي في بحثنا هذا، نرى من الضروري أن نتوقف قليلا، إذ يمكن أن تثير هذه الأقوال الشك في نفس القارئ، وليس ببعيد أن يفهم من أقوالنا باللا شعور وإنما نتيجة لتداعي الأفكار أن هناك تناقضا بين الدين والمعطيات السماوية من جهة والقول بالنظريات من جهة ثانية، على حين أن العكس هو الصحيح. فالدين لا يعترض سبيل العلم، وإنما هو روحه وماء النسغ في دوحته، وكلاهما قوام حياة الفرد والمجتمع والصنوان اللذان لا يفترقان، وبخاصة إذا ما عرفنا أن نفرق بين الدين ومبادئه السامية وبين إساءة استخدامه عن سوء نية أو سوء فهم. فالعلم يكمل الدين والدين يكمل العلم، وكلاهما يكشف عن قسم من حقائق هذا العالم، وكلاهما غذاء صالح لملكات الإنسان المختلفة المتنوعة. حين تتعادل ملكاته كلها وتتوازن وتسير إلى غايتها، فالعلم والدين كلاهما غايته حب الحقيقة، وإن اختلفت مناهجهما ووسائلهما، وكلاهما يصل بالإنسان إلى كماله وإلى فهم ما يحيط به، هذا في ماديته وذلك في روحانيته. حاشية أحمد أمين، فيض الخاطر، الصفحة 54 بعد 100، انتهى. هذا ولم تكن الماركسية بحد ذاتها وبماديتها سوى وليدة مركب النقص المنعكس عن تأثير المادة بمعناها التجاري البحت، إذ جاءت نظرتها للحياة الاجتماعية نظرة تخفي في طياتها أعمق معاني الجشع وأنقت مظاهر الاستغلال تحت رايات خادعة براقة. ولقد أصاب المفكر الكبير عباس محمود العقاد حين وصف الظواهر المادية في الماركسية بأنها ليست سوى بقايا من آثار الخرافات الإسرائيلية. إذ يقول: فإذا ما رجعنا إلى الظواهر المادية فهناك خرافة التعميم الألفي التي ملأت بها الأساطير الإسرائيلية العتيقة نفسها، ولم يفلت ماركس من أوهامها على الرغم من صيحاته باسم العلم أو صيحاته على أفيون الشعوب أفيون الأديان. حاشية: عباس محمود العقاد، الشيوعية والإنسانية، الصفحة 800. انتهى. وليت الأمر وقف عند نظرة ماركس إلى مفهومه الديني، بل تعده إلى تلاميذه وأتباعه الذين تجاوزوا معلمهم اليهودي وأثاروا مشكلة ليست غريبة عن مشكلة مريض الوهم لمولير، أطلقوا عليها تعبيرهم البليغ مشكلة الفلسفة، وأنزلوا أنفسهم بكل قحة بالمقام الأول في تفهم العلوم وكشف أسرارها من زاوية فلسفتهم العتيدة، وذلك بتسفيه باقي المفاهيم الفكرية التي لا تمت لآرائهم بصلة، كأنما كشفت الطبيعة لهم وحدهم عن مكنون صدرها وما فيها من أسرار ونواميس. لكن أية أحادي هذه التي يديرونها ويتبجحون بها بروحهم العلمية الثقيلة التي ليست برغم سائر حتمياتهم سوى النزع من بئر الخداع والكذب الذي لا ينضب له معين، والتي أوجب الواجبات علينا تعريتها وتسليط أضواء الحقيقة عليها. يقول بوليتزر: أما أن تكون المادة الطبيعة والكون خالدة لا حد لها، أولية يتفرع عنها الروح الفكر والوعي، وإما أن تكون الروح الفكر والوعي خالدة لا حد لها، أولية تتفرع عنها المادة الكون والطبيعة. حاشية: جورج بوليتزر، أصول الفلسفة الماركسية، الصفحة 75. انتهى. إن أول المآخذ الذي يؤخذ عليه هذا القول هذه الطريقة التي عرضت فيه وتلك الحتمية المحكمة على الرغم من تأرجحها ذات اليمين وذات الشمال، غير عارفة أنها بذلك تناقض نفسها بنفسها، إذ تتنكر لمبدأ قانون التحول المؤمنة به، وبكون المادة المرادفة للطبيعة بالفكر الديالكتيكي ليست تراكما عرضيا للأشياء فضلا عن تملصه من فكرة الخلق، وزادت الطين بلة إذ قررت أن المادة ليست تراكما عرضيا للأشياء، مما يتفتق عنه بالضرورة السؤال التالي: فإلى أي شيء يمكن أن يرد أصل المادة؟ ثم أليس يقودنا المنطق بعد ذلك إلى إرجاع أمرها لمصدر واحد له الدور الأول في إيجادها وخلقها، ومن ثم اشتقاق عالم الحياة منها؟ وجدلا، إذا ما غضضنا الطرف عن تجاهل الماركسية لمشكلة الخلق وأعدنا النظر من جديد في قول بوليتزر، أفلا نرى بجلاء أن فكرته تفتقر إلى الاتزان المنطقي؟ ويكفي أن نعلم هنا أن العلوم الكيميائية قد دلتنا إلى أن الطبيعة الكونية التي تتألف منها المادة الجامدة لا تزيد على 100 عنصر، قد رتبت في الجدول الدوري للعناصر بعد أبحاث مندلييف ومن حذا حذوه من العلماء، وأن عالم الكيمياء أو بالأحرى الفيزياء الذرية وعالمها يقف عنده الفكر دهشا مجدوها، ويقودنا في مجال البحث إلى التفتيش عن إيجاد مقارنة بين الكيمياء الطبيعية والكيمياء الحية، بيد أننا سنقف عاجزين عن إيجاد أي رد على السؤال التالي: ما الفرق المادي بين ذرة الأكسجين والكربون أو الحديد في عالمي الحياة والجماد؟ ولما تكون الذرة حية حين ارتباطها بالوجود العضوي وهي تمثل دورا محددا ومرتبطا ارتباطا وثيقا بباقي مقومات الطبيعة الحية التي يتشكل منها الإنسان والحيوان والنبات على السواء؟ إننا نعلم أن لبعض العناصر دورا في الطبيعة نفسها، فهناك الدور التطوري للكربون والأزوت يرتبط ارتباطا مباشرا بين الطبيعة الجامدة والنبات والحيوان، إلا أن ذلك لا يخرجها عن مدلولها الطبيعي وتكوينها المادي، فإن تمثل النبات وتفسخ الحيوان بعد موته وعودة جسده بعناصره الموات إلى الأرض لا يمكن إلا أن يزيد في رسوخ فكرة وجود ذلك البرزخ ما بين المادة الحية والمادة الموات. وهنا نعود إلى السؤال ثانية، لماذا توجد المادة في أحد طرفي البرزخ إيجابية حية ذات دور وفعالية، بينما هي في الطرف الآخر منه سلبية لا حياة فيها؟ وكيف الوصول إلى تعليل منطقي لهذا الواقع الذي لا يمكن نكرانه؟ ونحن حين نصل إلى هذه الغاية نجد أن فلاسفة الماركسية يستبعدون أي حديث في صدد هذا السؤال، لأن الأمر خارج عن نطاق قاموسهم الفلسفي القائم على المادة التي هي غنية عن أي تفسير، وهذا من كبير الخروق التي لا يمكن إخفاؤها في ثوب الفلسفة الماركسية البالي. ومحاولة أحد كبار فلاسفتها بوليتزر إيجاد تعليل لذلك في تفريقه بين كلمتي المادة والفكر اللتين تتواردان على الذهن البشري، وإن كان هناك أي موضع للشك الذي هو أول مراحل اليقين فإنما يكتفى بأن يعيد على مسامعك أقوال معلمه التي جاءت في البيان المشترك، وهي إن الشبهات التي تلقى على الماركسية من جانب الدين أو من جانب الفلسفة أو جانب الأفكار النظرية على العموم غير جديرة بالجد في تمحيصها واختيارها، فهل يحتاج الأمر إلى بداهة عميقة لنعلم أن خواطر الإنسان وآراءه ومداركه أو بكلمة واحدة وعيه يتغير مع كل تغير يطرأ على كيانه المادي وعلاقاته الاجتماعية وحياته العامة؟ وهكذا يمضي الماركسيون في غيهم ولا يكفون عن التبجح بأنه ليس هناك من فرق في عالمي المادة العضوية والجامدة، وإن كنت في ريب من أمرهم ما علي إلا أن أنتظر ليكشف لي الزمن عن صدق ما يدعون. وزعيم المادية الجدلية الفرنسي روجيه جارودي لا يتردد في القول بكتابه الحركة في الطبيعة بأكثر من موضع بأنه لا يوجد أي فرق بين المادة الجماد والمادة الحية. وقفة هامشية للقارئ، يبدو أن هذا الكتاب كتب قبل أن يعلن روجيه جارودي إسلامه ويتسمى برجاء جارودي، ولو كان إسلامه من مدخل الصوفية الباطنية أو مدخل قراءات الصوفية لابن عربي، وأن هذه المساواة التي يحاول فيها المناطقة الماركسيون ترسيخها في العقول لو قيض لها فعلا أن تتحقق، وذلك من المحال علميا، لما كان لها من دور سوى القضاء على المفاهيم المثالية للأخلاق والبواعث النفسية التي هي انعكاس المادة الحية كالأمل والرغبة والتردد وترديها في مهاوي الضياع والنسيان، تخلصا من توبيخ الضمير الذي هو حسب تعريف فرويد انعكاس عن الشعور بالذنب. إن هذا العنصر الحي الكامن في الجسم البشري ونفسه وعقله باتصافه بالاتزان في وحدة منسجمة في إطارها وبتكيفه مع البيئة التي تفرض عليه الشروط المعينة لتطوره تطورا عضويا حيا، هل يمكن إلغاء اعتباره دون أن يؤتي بالشيء الجديد لسد الثغرة التي يحاول الماركسيون إيجادها في المفاهيم الفكرية؟ نقول هل يمكن إلغاء اعتباره دون أن يؤتى بالشيء الجديد لسد الثغرة التي يحاول الماركسيون إيجادها في المفاهيم الفكرية وتركها نهبا للظنون؟ نعم، لقد أثرت الماركسية حولها ضجة، إذ أنها جاءت بكل ما هو مستغرب وبعيد عن المنطق ثم طلبت إلى العالم أن يتبناه، وهي بذلك تشكل هتكا مفضوحا للأخلاق ونقضا صريحا لأسس المجتمعات الإنسانية كافة، كل ذلك لتقيدنا بعالم المادة وتخدعنا بخلب بريقها. والمادة بالمفهوم الماركسي هي في الواقع كل شيء، فهي مركز العالم بل العالم نفسه، وما عليك إلا أن تقرع المائدة بيدك وتضرب الأرض بقدمك لتدرك حقيقة هذه المادة المحسوسة. كان أحدهم ينكر تفسير الكون بالفكرة أو بالحقائق الغيبية ويقول وهو يدق بيده على المائدة ويخبط بقدمه على الأرض، هذه هي الحقيقة التي تفسر لنا كل شيء، وليست تلك الفروض المغيبة وراء الواقع الملموس باليدين. حاشية: عباس محمود، العقاد، الشيوعية والإنسانية، الصفحة 200. انتهى. ولنحاول الآن أن ننتقل إلى الميدان التطبيقي العملي بعد تلك الجولة في الميدان النظري البحث، حيث يتبين لنا بوضوح تهلهل تلك المبادئ وعدم انطباقها على الواقع. إن أول المآخذ التي تؤخذ على الماركسية هو عدم تفريقها بين وجود الشيء في الطبيعة وإدراكنا له، فهي لا تفرق بين وجود الإنسان وشخصيته التي هي نسيج وحدها ولا يمكن تجزئتها، والتي اكتسبت اكتسابا، وذلك بما داخلها من عوامل أثرت فيها ووجهتها علوا وهبوطا، شدة وهدوءا، وطبعتها بطابعها الخاص المميز في منهجها العلمي المحدد بخط التفكير والإدراك والتحليل التي يقرها علم النفس الذي يحاول الماركسيون تجاهله. نحن نعلم حق العلم أن الولادة والنمو والاختيار للشخصية بتوجيه من البيئة والوسط الخارجي لهي من العوامل التي تسبق بلورة الشخصية وطبعها بطابعها الخاص الذي هو بدوره قابل لكل تبدل وتغير. إن هذه الأمور التي تدمغ الأفكار الماركسية بالخطل هي ما يحاول الماركسيون تجنب الصدام بها، ولذا فقد أشاحوا بأبصارهم عنها كي لا يبهرهم ساطع نور الحقيقة، وأصموا آذانهم عنها كي لا يثيروا في نفوسهم حرج الشك. ألا يقر معنى الماركسيون بأن العالم الإنساني يسير الآن في تطور فكري في اضطراد لمحاولة العلم كشف النواميس الطبيعية وسواها، وأن أفق المعرفة يزداد اتساعا يوما بعد يوم، وأنه في توغله في دائرة المجهول يطل على حقائق الموجودات التي أدت بأدوار متفاوتة إلى تغيير المفاهيم وقلبت أنظمة المجتمعات؟ فما قولهم حين يدركون أن بعض المفاهيم الجامدة التي آمنوا بها قد أصبحت بتقلب الزمن هذرا لا طائل تحته، مما يحملنا إلى خطة الهجوم على الماركسيين دفاعا عن كينونتنا الفكرية ووجودنا الذاتي؟ إلا أننا لن نسلك مع الماركسيين طريقهم الطفولية الميكيافيلي لتبرير الأحداث وعرض وجهات النظر من جهة متصلبة. ومع هذا فيجب القول بأن هناك في مؤلفات الماركسيين بعض المحاولات ليجعلوا ماديتهم مرنة قابلة للتغيير، ولكن لا في سبيل الكشف عن الحقائق وإنما للإمعان في التضليل الفكري. ولذا ليس بغريب أن نجد في كتاب أصول الفلسفة الماركسية لجورج بوليتر اعترافا صريحا بأسبقية فكرة المادية على سواها وأنها موجودة قبل أن توجد النزعة الماركسية، إذ يقول: وجدت النزعة المادية كنظرية للعالم قبل وجود النزعة الماركسية، وسوف نرى أن النزعة المادية إنما تقوم على اعتبار العالم كما هو دون أن تضيف إليه أي عنصر غريب عنه. حاشية: جورج بوليتر، أصول الفلسفة الماركسية، الصفحة 82. انتهت الحاشية. وهذا القول لا يعد هرطقة ديالكتيكية حين يعتبر النزعة المادية مفهوم العالم كما هو وكأنه رقعة الشطرنج أمام اللاعب الماهر. ولنا أن نسأل فيلسوف الماركسية الجديد ما الذي يؤكد لنا عدم وجود أشياء أخرى خفية مبثوثة في هذا العالم وخارجة عن نطاق قدرتنا الفكرية، وأنها تشكل حقيقة واقعة وإن كنا لا ندركها بعقلنا القاصر، وأن لهذه الأمور التي استعصت على أفهامنا المقدرة على قلب كل ما لدينا من مفاهيم رأسا على عقب، كالقدرة التي غيرت المفاهيم الإنسانية عن كروية الأرض منذ القرون القديمة حتى عصرنا الحاضر. ألم يكن القدماء يؤمنون بأن الأرض مسطحة كالرغيف، ومن يصل إلى حافتها ويتجاوزها فسيقع في الهاوية الأبدية؟ ألم يكن القدماء بالرغم من حضارتهم التي ننظر إلى تراثها بعين الإعجاب والتقدير يؤمنون بأن الشمس والفلك تدور حول الأرض ويكون الفلك مركز العالم، إلى أن جاء الوقت الذي تبدلت فيه كافة هذه المفاهيم؟ لقد كان قدماء الإغريق يؤمنون بأن العالم يرجع في أصله إلى عناصر أربعة، هي الماء والتراب والهواء والنار. وجاء العرب ليضيفوا إلى هذه العناصر عناصر غيرها استدلوا عليها من صفات المادة، حتى إذا أهل عصر النهضة العلمية الحديثة أصبحنا نعرف أن هناك ما يزيد على 100 عنصر، ولا غرابة، فما زال الحبل على الجرار وما زلنا في أول الطريق. والأمر الثاني الذي يحاول الماركسيون التملص منه بعد أن وضعوا المادة رديئة لتغطية أفكارهم هو فكرة التطور. أليست هذه الفكرة التي يقف المرء فيها مترددا في محراب التاريخ من زاوية وضعه الآني، حائرا لا يعرف إلى أين سيقوده دولاب الزمن المتسارع؟ إن هذا الإهمال الذي يسقطه الماركسيون بنظرتهم إلى المستقبل وما ستفرضه قوانين التطور والارتقاء التي هي خارجة عن نطاق قدرتهم في أن يوقفوها أو أن يزيدوا من سرعتها، لا يشكل الإدانة الدائمة لوجهة نظر تلك النزعة، ولا يدع لها مجالا للوقوف في ميادين المجالات النظرية، فكيف لها أن تصبح دساتير لقوانين الطبيعة والكون، ومن ثم انتقالها بالاشتقاق إلى صعيد المجتمع والإنسان. وبالرغم من كل هذا نجد أن كتاب الماركسية يستمرون في غيهم، وذلك بمحاولتهم التفريق بين نزعتهم المادية والنزعات المادية الأخرى استنادا إلى فرضياتهم المغلوطة التي جعلوها أساسا لفلسفتهم ونقطة انطلاق يصلون منها إلى غاياتهم الميكيافيلية بعد محاولاتهم الإقناع بأن ما يرتكزون عليه لهو من الصواب بحيث لا يمكن نقضه. وعلى ذلك نجد بوليتر يعدد صفات نزعتهم الفلسفية: 1- العالم مادي بطبيعته، 2- المادة هي المعطي الأول والوعي هو معطي ثانوي مشتق منها، 3- يمكن معرفة العالم وقوانينه معرفة تامة. حاشية المصدر السابق، الصفحة 84. إلا أننا إذا ما عدنا ثانية لنسائل أقطاب الماركسية عن ماهية المادة التي جعلوها قوام حياتهم فسيكون الجواب ما يفجع، إذ أنك على حين تتوقع منهم اختلاق أكاذيب أشد فضيحة، إذ بهم وهم العمالقة في هذا الميدان يقفون مقصوصي الأجنحة قاصري المدارك عن تعريف المادة التي هي قوام فلسفتهم. ولنتنحى الآن جانبا وندع المجال للماركسيين وحدهم للإجابة على هذا السؤال: المادة يكون من العبث التساؤل عن ما هي. حاشية روجيه جارودي، الحركة في الطبيعة وذلك قبل إسلامه، انتهت الحاشية. التساؤل عمن فعل الأشياء هكذا هذا هراء سخيف. حاشية إنكلز، جدول الطبيعة، الصفحة 72، انتهت. ولنسلم الآن مع الماركسيين بأن من العبث التساؤل عن ما هي المادة وعن أصلها لنقرر من سيكون السخيف ساعة إذن، وأي الأقوال هي الهراء والعبث. هو المنطق الذي يفرض وجود الشيء ليعرف الحياة من فرضية دون أن يعرف حقيقة الشيء الذي يبحثه، أم طالب العلم الذي يدرك الشيء ويتفهمه ضمنيا ثم يحاول تحديده بأسلوب خاص ومن خلال دراساته ومشاهداته، ومن ثم ينطلق من تعريف هذا الشيء ليبني عليه دراسات مجدية إن أراد ذلك. وهكذا نرى أن الماركسية تثير حربا داخلية مع مفاهيمها بالذات، وبعضها ضد البعض الآخر، وذلك ناجم عن كون معظم مقدماتها لا يتطابق ونتائجها وبالتالي تمزقها الكلي وتناقضها مع كل ما يتطلبه روح البحث العلمي الاستقرائي، وهي لذلك تحاول أن تعوض عن قصورها الذاتي أو مركب النقص بالسعي في مقدماتها للإقناع بحتمية وأزلية الفكرة الماركسية قبل أن تنتقل إلى مبادئها الأساس المرتكزة على أسس مادية، ليكون في مقدورها بث السموم الفكرية بشكل أفتك، وهي تنقل قارئها إلى جو مبهم كأن القارئ في غفلة عما تدسه بين السطور من اختلاقات وأكاذيب. ولو حاول القارئ دراسة باقي وجهات النظر الفكرية وبخاصة المثالية منها لوجد البون شاسعة بين هذه الفلسفات والنزعة المادية، بل لوجد الهوة شاسعة، وأن تلك الفلسفات الأخرى رغم اختلاف وجهات النظر بينها لا يعتريها هذا التناقض الفكري الغريب الذي يلازم الماركسية إذا ما وضعت على المحك العلمي الاستقرائي، كما سيدرك في الوقت نفسه وبمقارنة بسيطة درجة النقص في الفرضيات الماركسية التي يحاول أن ينطلق منها فلاسفتها إلى استنباط قوانينها الأساس، تلك القوانين التي هي بمعتقدهم الجواب الثابت والنهائي عن كل سؤال في كافة المجالات، سواء ذلك في الطبيعة أم المجتمع أم الإنسان. وإذا ما انتقلنا إلى دراسة الفرضية الثالثة التي يتبجح بها الماركسيون بأن بإمكانهم معرفة العالم وقوانينه معرفة تامة، أدركنا بأية مبالغة يتورط هؤلاء. ليس لكون الإنسان قاصرا ضعيفا في هذه الحياة التي تتكشف دائما عن كل جديد مستغرب، وإنما لقصور الماركسية عن تفسير كنه الأشياء، إذ أنهم فشلوا حتى في تعريف المادة، فكيف بهم إذا انتقلوا إلى كنهها أو إذا ما حاولوا التجرؤ على دراسة النفس البشرية والجانب الروحي منها. إننا مع العلم ولسنا ضده، نؤمن بالتطور والقدرة التي يتمتع بها الفكر العلمي لتفسير الأحداث والظواهر الطبيعية، وذلك استنادا إلى المعطيات العلمية، ولكننا مع ذلك نسلم بأن الطاقة الإنسانية طاقة محدودة قاصرة إذا ما حاولت الإحاطة الشاملة بهذا الكون اللانهائي، لأن ما تتعارف عليه اليوم من قوانين رياضية ودساتير فيزيائية لم تعد قادرة على تعليل الظواهر الكونية التي لم تكن من قبل معروفة، بحيث نجد أنفسنا وجها لوجه مع واقع إن سلطت الأضواء على بعض حقائقه الغامضة لنخرج من متاهاتنا الفكرية وقعنا بمتاهات أوسع مدى وأبعد غورة. وهكذا دواليك، وسيتوقف قولنا عند هذا السؤال: هل سيكون هناك نهاية للحقائق التي نجهلها أم أنها لا نهائية كطبيعة كوننا اللانهائي، بحيث لا يمكننا أخيرا إلا الوقوف خاشعين عند الآية الكريمة القائلة: ضعف الطالب والمطلوب. وهكذا نجد أن فرضيات النزعة المادية الثلاث لا تقوى على الصمود أمام الحقائق الثابتة من ذاتية الواقع الإنساني، وأنها تنهار الواحدة بعد الأخرى، وأن المرأة إذا ما انطلق من النقطة الأولية التي ليست بالمادية الصرفة ولا بالروحية البحتة بتعرفه على الوسط الاجتماعي، لوجد أن عالم المادة ليس هو الذي يحكم الكون، وإنما هناك قوى غير طبيعية يحس بوجودها دون أن يراها، هي القوة الروحية الخالصة التي تربط الإنسان بخالقه، وأن عالم المادة رغم قبولنا بواقعه ووجوده لا يشكل كل شيء في هذه الحياة، وإنما هو أحد عواملها، وأننا إذا ما انطلقنا إلى حقل الدين لا أمكننا ليس فقط دراسة واقع الفرد وارتباطه بالمجتمع، وإنما الإحاطة بالكليات ناهيك عن إمكانية تعليل الموجودات. هذا ولا تقف الماركسية عند فرضيات نزعتها المادية المنكرة للخالق والمؤلهة للمادة، وإنما تنطلق بخليط عجيب بين كينونة المادة والحركة الكامنة فيها. يقول بوليتزر بعد أن يجري مقارنة ما بين المادية والفلسفات المثالية الأخرى: أما النزعة المادية فهي تقول على العكس بأن الحركة صفة أساس للمادة، وإنما المادة هي الحركة. حاشية جورج بوليتزر، أصول الفلسفة الماركسية، صفحة 92 بعد 100، انتهى. ولا يسعنا جوابا على هذه الفكرة إلا القول: إذا جاز أن تصبح المادة هي المحركة بالذات، فماذا سيكون ذلك السكون؟ ترى هل تريد الماركسية أن تضرب بمعطيات الفيزياء والميكانيك عرض الحائط لنؤمن بأنه ليست هناك حالات سكون أو عطالة في الطبيعة؟ ألا توجد هناك حدود سكونية مستقرة في هذه الطبيعة أو في حالة العطالة؟ ومع ذلك فليس من المستغرب علينا إذا ما رأينا أولئك الماديين مستمرين بإصرار وعناد على عملية الخلط الفكري الذي هيهات له أن يقف بنا على حقائق ثابتة، كما هو متعارف عليه بأن حالات المزج المتبعة لا تؤدي إلى اتحاد كيميائي. ومن بدهيات علم الميكانيك أن الحركة هي نتيجة القوى المؤثرة والفاعلة، والتي تكون دائما متناسبة معها وفي اتجاهها، مما يفرقها عن حالة العطالة التي هي حالة السكون، إبان لا تكون هناك قوى مؤثرة في المادة بوضع استقرارها أو نتيجة القوى المؤثرة بها. أما المادة فهي مجموع الذرات التي يتألف منها جسم فتشكل قوام مادته، إلا أن بوليجر يحاول أن يستغل بعض المكتشفات والآراء الحديثة في العلم، ويطرح جانبا بدون أي تعليق الآراء الأخرى التي تعترض بطريق غير مباشر فرضيات الماركسية وقوانينها. ومن هذه الآراء التي ارتكز عليها بوليجر مبدأ إمكانية تحويل المادة، وأنه إلى جانب أي اتحاد كيميائي يحصل فقدان جزء متناه في الصغر من هذه المادة تحول بدوره إلى طاقة، كما يحدث في تحويل ذرات الهيدروجين إلى ذرات غاز الهيليوم. ولكن هل سبق وتحولت الطاقة التي هي مرادف الحركة إلى مادة؟ وهل أمكن مثلا تحويل الإشعاعات المنطلقة عن بعض الأجسام المشعة، سواء كانت أشعة ألفا أو بيتا أو جاما، مع العلم أن بعضها يحتوي على دقائق مادية، إلى عنصر من عناصر المادة؟ لا يسعنا في ختام هذا الفصل إلا أن نقف على هذه الخلاصة الفكرية، وهي أنه حين يراد الوصول إلى نتائج علمية، أكان ذلك في مجالات العلوم أو الفلسفة أو السياسة، فلا بد من أن يرتكز المرء على أسس ثابتة راسخة تؤدي بالدارس إلى الانطلاق إلى أهداف صائبة، وأن إطلاق الفرضيات يتطلب منا أخذ الاحتياط قبل افتراضها واتخاذها اسما للوصول إلى معطيات إيجابية. وعلى ذلك تكون النزعات المادية التي كانت نتائج لمقدمات وافتراضات لم يكتب لها النجاح في حقل التجربة والاختبار غير مقبولة على الصعيد الفكري، فكيف تطبق في المجتمعات أو تكون عمادا لحياة الإنسان؟ الفصل السابع: الله الذي كفروا به، كلمة العلم والفلسفة والدين. بدأ الإنسان مع فجر حياته على هذه البسيطة محاولاته الأولى في تلمس الحقائق واستكناه أسرار الطبيعة والكون، وكان من البدهي أن ترتبط نظرته الأولى ارتباطا وثيقا بذاته المفكرة والطبيعة التي تحيط به، تمشيا وفكرة حفظ الذات وصونها من القوى الخارجية التي بدت له في الوهلة الأولى قوى محاطة بالألغاز أخذ يحلها شيئا فشيئا. إلا أن التجربة والاختبار في ميدان التكيف الذاتي مع الطبيعة قد حملت الإنسان إلى أن يغوص على أسرار بعيدة الأغوار بالغة الخطورة درجا في معارج التفكير الفلسفي، وقد جعل من أهدافه ليس الوقوف على ظواهر الطبيعة ومعرفة نواميسها فحسب، وإنما الارتقاء بالتفكير حول كينونته وصيرورته في هذه الحياة، حتى أدرك بحس عبقري وقد شعر بأنه مقيد بوجوده، بأنه لابد من وجود قدرة محركة قد نفخت الحياة في هذا الكون العجيب الغريب الذي انتظمه قانون صارم شامل لا يخطئ، ابتداء من المجرة وانتهاء بحبة الرمل. ولا خلاف في عظمة هذا الكون والإحساس بروعته، وقد عرج بالعقل الإنساني وقد شعر بذلك البريق الذي غمر فؤاده والإشعاع الذي استحوذ على مشاعره للنظر إلى أبعد من الحقائق المادية التي يتلمسها بطبيعته ككائن حسي انطلاقا من المحسوس إلى المعقول. فكيفية وجود هذا الكون العظيم أمر عظيم، ولقد ساعدته المعطيات العلمية على الإيمان بمبدأ السببية إيمانا مطلقا، إذ لابد أن تكون تلك الظواهر الملموسة نتيجة علة أولى مسببة، ولا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال نتيجة طفرة عشوائية لا واعية. غير أن العقل البشري بطبيعة تكوينه لم يكن متجانسا لدى البشر، ولا يمكن أن يكون كذلك، ومن الطبيعي أن تنشأ اختلافات في الآراء نتيجة تفاعل الذات مع التيارات الفكرية المتباينة الواردة من منابع مختلفة ومناهل متعددة، يختلط فيها الذاتي بالموضوعي، مضافا إليها عامل التأقلم والتباين بالطاقة على الغوص في لجج الفكر والقدرة على تمثل النتائج التي يدركها الذهن. ومع الاختلاف الأول يمكن القول بأن الفكر الإنساني قد استقر في نظره إلى الكون إلى نظرتين أوليين متعارضتين متعاكستين، كان تبلورهما كمفاهيم فلسفية متناقضة وجدت في تجسيدها بأبين ما يستطاع مع تفتح العقل اليوناني، وما تزال هي نفسها حتى يوم الناس هذا، وإن اختلفت الصور والمظاهر تبعا للمعطيات التي استخلصها الكائن المفكر بمرور الأحقاب التاريخية التي وسعت من آفاقه وعمقت مداركه، فقد تجسدت هذه المفاهيم حول نظرتين للحياة والوجود الإنساني بل الكوني أيضا، وهما النظرة الروحانية المثالية والنظرة المادية الحسية. الله في المادية الماركسية. لم يلقى الفكر في سائر العصور وفي مختلف الأمصار ما لاقاه من محنة الماركسية التي أنكرت كل القيم العليا والمثل الفضلى، لأنها تصدت لأقدس مقدسات الإنسان الدين بسائر شعائره ونحله من مسيحية وإسلامية وحتى اليهودية، وكان أشد السهام ثم تلك الموجهة إلى عقيدة المرء والتعرض بشكل لا أوقح وأخس لفكرة الله سبحانه وتعالى. لاعتقاد الماركسيين أنهم إذا ما تمكنوا من انتزاع فكرة الخالق من عقول البشر سهل عليهم حقن العقول بمبادئهم العقلانية الفلسفية التي تنتظم قوانين الكون والمجتمع معا. ولكن كيف يجابه أولئك الملاحدة أقدس أقداس البشر وعلى أي خط بياني يسيرون؟ للإجابة على هذا السؤال ليس أفضل من الرجوع إلى آراء وأفكار معلم الماركسية الأولى التي تنبئ بأوضح صورة عن أخلاقية وعقلانية القوم. يقول جورج بوليتزر في هذا الصدد: اشترينا زوجا من الأحذية الصفراء وبعد مدة من الزمن تبلى فنصلحها، ومع ذلك نقول بأننا نلبس أحذية صفراء دون أن ندرك أنها لم تعد نفس الأحذية التي اشتريناها سابقا، ولكننا نهمل الإشارة إلى ما أصابها من تغيير فنعتبرها وكأنها لا تزال على حالها. حاشية: أصول الفلسفة الماركسية، الجزء الأول، الصفحة 26. انتهى. قد يتهمنا متهما قائلا: ما لفكرة الله ولهذا المثل الوقح؟ ولكن عفوا، فالوقاحة ليست من كاتب هذه السطور، وإنما من المفكر الماركسي الذي يكمل قوله: لهذا كان عدم رؤيتي لتغير حذائي موقفا ميتافيزيقيا، ولا يذكر الميتافيزيقا إلا لربطها بفكرة الله متابعا حديثه الذي لم ينتهي. وموضوع الميتافيزيقا هو دراسة الكائن الذي يوجد وراء الطبيعة، بينما الطبيعة متغيرة فإن الكائن الذي يوجد وراء الطبيعة أبدي لا يتغير، يسميه البعض الله ويسميه الآخرون المطلق، ويعتقد الماديون الذين يعتمدون على العلم فقط أن هذا الكائن خيالي. حاشية: نفس المرجع السابق. انتهى. وبصرف النظر عما في هذا المثل من وقاحة فإنه لا يدل البتة على أي نهج علمي أو فلسفي أو منطقي، وهو لا يعدو كسائر الأمثلة التي يضربها الماركسيون البهلوانية والتلفيق الكاذب. ومع ذلك فلا بأس من مناقشته والتساؤل: هل حقيقي أن الإنسان الذي يؤمن بوجود الله ينكر أن الحذاء إذا ما انتعل مدة طويلة سيبقى نفس الحذاء الذي لبسه للمرة الأولى محتفظا برونقه وجدته؟ ومن البديهي القول إن الحذاء سيظل حذاء يستدل عليه بشكله، لن ينقلب إلى مركب يعبر عليه الماركسيون من أشباه الرجال إلى شاطئ الحقيقة ليعبوا من صافي مواردها، بيد أنه لا مجال لأي إنسان سواء آمن بوجود الله أو لم يؤمن لنكران أمر بدهي لا يحتاج إلى الذكاء الخارق لنفي صفة الاهتراء عن الحذاء بعد استعماله الطويل، أي تحوله من حذاء جديد إلى حذاء عتيق. من الجائز أن يكون بحاجة إلى الترقيع، ولكن هل يستطيع الماركسيون التستر به؟ ومن السبل الملتوية التي يعمد إليها الماركسيون في مهاجمتهم فكرة الله أن يوجهوا أبواقهم ويستفزوا قواهم بحملة لانتقاد الأفكار القديمة البالية، فهم يهاجمون بدياليكتياتهم أساطير الشعوب القديمة بعد أن ينبشوها من طيات النسيان، ومن ثم يعمدون إلى إقناع الآخرين بقضايا أصبحت من البدهيات كتكذيب الآلهة المتعددة التي أقيمت لها الهياكل والمعابد كالنور والشمس والقمر والنجوم، أو أنصاف الآلهة من الإغريق التي عبدت فيما مضى من القرون، وذلك لاعتقادهم بأنهم إذا ما قضوا على هذه الأساطير التي سبقت الأديان السماوية فبمستطاعهم أن يقوضوا العقلية الإنسانية المؤمنة بوجود الله خالق هذا الكون. إن الحديث اليوم عن خطل فكرة الأصنام التي عبدتها الشعوب القديمة ليس إلا التأكيد على عقليتهم المتأخرة، وذلك حين يعرضون قضايا كهذه لمناقشتها على مستوى الفلسفة. وإن العقل البشري المعاصر ليس بحاجة إلى تحطيم أصنام هي في الواقع ركام فكري لا غير، وإنما هو بأمس الحاجة لتقويض الموجة الإلحادية الجديدة التي تحاول أن تنقلب من شبح ضبابي إلى كابوس حقيقي يجثم بكلكله على صدر الإنسانية تمهيدا لجرها إلى مستنقع النزعة المادية. ومن السخف البين أن الماركسيين حين ينظرون إلى قضايا الدين يرجعون بها إلى طبيعة الضعف الإنساني، وبمعنى آخر فإن فكرة الله قائمة على الوهم لا غير، وكان لانبعاثها حسب زعمهم عاملان، أولهما جهل القضايا الطبيعية وتفسيرها تفسيرا خاطئا، ثم استسلام الناس لواقعهم الذي يعيشونه من بؤس وفقر على أمل التعويض عما فاتهم في هذه الحياة الدنيا بحياة ثانية بعد الموت. يقول لينين في هذا الصدد: الدين يعلم هؤلاء الذين يكدحون طوال حياتهم في الفقر الاستسلام والصبر في هذه الدنيا، ويغريهم بالأمل في المثوبة بالعالم الآخر. كما سبق لكارل ماركس أن أعلن رأيه الصريح بقضايا الدين، إذ يقول في هذا الصدد: الدين أفيون الشعوب، والدين وعي مزور عن العالم، فالإنسان هو الذي يصنع الدين، لا الدين يصنع الإنسان، كما أن العجز والجهل هما المصدر المزدوج للأخلاق والدين، فالدين لا يتبعه إلا ضعاف العقل. والشيء الذي يجب أن لا يغرب عن البال أن الفلسفة المادية بصورة عامة ليست فلسفة إلحادية بحتة، وإنما تقع فيها على ما يؤيد النزعة المثالية التي تؤمن بالله وبسلطانه المحرك للكون. وحينما اعتمد كل من ماركس وإنجلز على فلسفة هيجل المثالية وفلسفة فيورباخ المادية، فإنهما أخذ من هاتين الفلسفتين ما يناقضها في المسائل الإلهية. وقد جاء في فصل المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية لستالين قوله: إن ماركس وإنجلز لم يقتبس من مادية فيورباخ سوى نواتها المركزية، ثم وسعاها وجعل منها نظرية علمية للمادية، وطرح عنها ما تراكم عليها من قشور مثالية وأخلاقية ودينية. وبذلك نرى أن الفلسفة الماركسية والعقيدة الشيوعية تستقطب تجاربهما حول محاربة فكرة الدين والقيم الأخلاقية، التي هي ليست في نظر الماركسيين على صعيد الحياة الاجتماعية إلا تزيينا لفكرة الرضوخ والعبودية وقبول الجماهير لثقيل القيود يكبر بها السادة عبيدهم. ولما كان لا هم للشيوعية إلا أن تثير البغضاء بين طبقات الأمة الواحدة، فقد ركزت سائر جهودها لبذل أفكارها الإلحادية بكافة السبل المتبعة التي عرفنا عنها الشيء الكثير. وكان أول ما صنعته بعد استشراء سرطانها في بعض الأوطان أن عمدت إلى خنق الحرية الدينية سعيا منها للقضاء على فكرة الله التي هي عماد الأنظمة الدينية. ولذا لم يكن غريبا أن يعلن لينين في المؤتمر السوفيتي لعام 1920 دعوته الصريحة إلى الكفر بالله، حين قال: إن تهذيب نفوس الشباب يجب ألا يتعدى تلقيحهم بالأخلاق الشيوعية. ويستطرد الزعيم الآخر متسائلا: وهل هنالك أخلاق شيوعية؟ ويجيب على سؤاله هذا بأن طبعا، ولكنها ليست بالأخلاق المستمدة من الوصايا الإلهية، لأننا لا نؤمن بالله، هذا الاسم الذي ابتدعه القساوسة والملاكون لتحقيق مآربهم. ويتبين من أقوال لينين أن هذه الفلسفة الملحدة حين تنظر إلى الله لا تكتفي بإنكار وجود الخالق فقط، وإنما تتجرأ على القول بأن الدين من صنع الإنسان، وأن موسى وعيسى وسيدنا محمدا صلى الله عليه جميعا وسلم لم يكونوا غير مشعوذين دجالين، وأن الأديان السماوية لا رسالة لها إلا خدمة مصالح الإقطاعيين والأثرياء لتخدير الشعب، ناسين أو متناسين بأن الرسالة السماوية لم تثبت جذورها في الأرض إلا بعد أن ذاق الأنبياء سائر صنوف التعذيب والهوان لإعلان كلمة الله. ولذا فإن الشيوعيين ما كادوا يستولون على السلطة في روسيا، حتى اتجهت أول أعمالهم لمحاربة الدين بسائر الطرق وكافة الأساليب الخسيسة. وقد جاء في نص برنامج المؤتمر السادس للحزب الشيوعي ما يلي: الحرب ضد الدين أفيون الشعوب تشغل مادة هامة ومكانا بارزا بين أعمال الثورة الثقافية، ويلزم أن تستمر هذه الحرب بإصرار وبطريقة منظمة. وحكومة العمال تعترف بحرية الضمير، ولكنها في الوقت نفسه تستعمل كل الوسائل التي تملكها للقيام بدعاية ضد الدين وتنظيم التربية على أساس التصور المادي للدنيا. ولقد سبق لينين أن أباح كافة السبل حتى لا شرعية منها لمحاربة فكرة وجود الله، لتعزيز طغيان الحزب الملحد وإحكام قبضته على مصائر الناس. وهكذا نسمعه يقول بصراحة: علينا أن نكون مستعدين لكل لون من ألوان التضحية، وإذا استلزم الأمر فإننا سنمارس كل شيء ممكن، حتى فنون المكر وكل الأساليب غير الشرعية مباحة جميعها، وكذلك السكوت وإخفاء الحق. وخلاصة القول أننا نستخلص الآداب من مصالح حرب الطبقات. والبلية الكبرى هذه والطامة العظمى تلك لم تقف عند فلسفة الحزب ونظامه البوليسي الحديدي الذي كرس الإلحاد ومحاربة الدين، وإنما تعدى ذلك إلى الآداب، وكان لماكسيم غوركي اليد الأولى في هذا الميدان. ففي قصته أين الله يصور حياة إنسان ولد ابن حرام وقد دفعته الظروف إلى الدير، فلم يجد حسب زعم المؤلف إلا الفسوق والخلاعة، مصورا حياة الرهبان بأبشع عبارة الخلاعة. وأما الراهبات فلم يكن حسب زعمه أيضا إلا بائعات هوى. وبعد أن هدم الأخلاقية ما بين جدران الأديرة، التفت إلى الفكرة التي وراء بناء الدير، وبمعنى أصح نحو الله. فإذا به يرى أن الذي ابتدع الله هو الشعب الكثير العدد المنتشر في كل الأرض، الشعب الذي هو أعظم من كل الشهداء الذين تقدسهم الكنيسة. إن الله صانع العجائب والشعب الحي الخالق، وأنا بروحه أؤمن وإلى قوته أتوسل وباسمه أبشر. الشعب هو مبدأ الحياة الوحيدة. الحقيقة إن الشعب هو أبو الآلهة الغابرة واللاحقة. حاشية: أين الله، تأليف ماكسيم غوركي، الطبعة العربية، الصفحة 206. انتهت الحاشية. وأما نحن فلا نقدر إلا أن نقول جوابا على هذا التجديف: تقدس اسمك اللهم، تقدس اسمك، سبحانك. الإسلام في الماركسية. إن نظرة الماركسية إلى الإسلام ليست غير امتداد لمعالجتها القضايا الدينية وفكرة الله. وقد أخذ جماعة الشيوعيين على أنفسهم أن يحاربوا الإسلام وعقائده الدينية كما حاربوا المسيحية والكنيسة، وذلك لأن كثيرا من الدول التي استولوا عليها بقوة الحديد والنار هي مواطن الإسلام العريقة بإسلاميتها، وكان لابد أن تصطدم تعاليمهم الإلحادية بتعاليم الدين الحنيف ودخول العقيدتين بصراع مكشوف. وعلى ذلك قام كثير من مفكريهم وكتابهم بكتابة الكتب والمقالات التي تتعرض للإسلام وكلها تجريح بالعقيدة السمحاء، كما أسهمت الدولة بالذات بهذا النشاط التخريبي. وقامت وزارة الثقافة في الاتحاد السوفيتي بنشر العديد من الكتب التي تتهجم على الإسلام، وزادت على ذلك بأن نشرت موسوعة ضخمة هي الموسوعة السوفيتية الكبرى عن الدين الإسلامي، وقد ضمت بين دفتيها الحقد الدفين على الدين الإسلامي وروحانيته السامية التي قامت كالسد المنيع دون عقيدتهم الإلحادية. وقد ورد في مجلة الدولة والقانون السوفيتية بعدد كانون الثاني سنة 1950 ما يؤكد حقيقة هذه الوقائع التي يعترف بها الشيوعيون بأنفسهم. يجب نبذ العقيدة الإسلامية لأنها عقيدة قديمة بالية محشوة بالأساطير الفارغة، وقد تمكننا من القضاء على هذه العقيدة واستئصالها من الوجود، ولم يبق من أتباعها إلا قلة هم في طريق التصفية والاضمحلال، ومساجد في طريق الزوال. فمن أصل 7000 مسجد في الماضي لا يوجد اليوم سوى 1001. وقد منعنا أخيرا الحج إلى ما يسمونه مكة، ونحن دائبون على تثقيف المسلمين بالثقافة الماركسية بحيث يصبحون لا يؤمنون بالخرافات والأساطير الإسلامية. حاشية الجنة الحمراء الصفحة 37. انتهت. كما جاء في مقدمة كتاب الإسلام أصله وروحه الاجتماعي الصادر في موسكو عام 56 و900 وألف، مع نصه: إننا لا نستطيع مع ذلك أن ننكر أن هناك بقية باقية من أفكار جماعات مستغلة ما زالت حتى يومنا هذا تعشعش في ضمائر الناس، على أن الواجب يقضي أن تكون مكافحة هذه البقايا القائمة في بلادنا والبعيدة عن مراكزها الاجتماعية جزءا من الثقافة الشيوعية التي يربى عليها العمال، تلك الثقافة التي تقوم بدور رئيس في فترة الانتقال التدريجي من الاشتراكية إلى الشيوعية. وليست الخرافات الدينية وما تنطوي عليه من أفكار مناهضة للعلوم إلا واحدة من هذه البقايا الحية. إن الإسلام هو أحد الأديان التي ما زالت خرافتها قائمة في بلادنا عند بعض سكان آسيا الوسطى وجمهوريات قزاكستان والقفقاس التتر والباشكير وفي بعض أماكن أخرى، وهذا الدين منتشر في بلاد كثيرة من آسيا وإفريقيا. حاشية L.A. كليموفيش الإسلام أصله وروحه الاجتماعي، ترجمة وتقدمة ابن حمدون في الصفحة 63 و64. انتهى الهامش. انتهى الشريط الرابع من كتاب الإسلام أقوى، وله بقية على الشريط الخامس.